وكذلك نعم.
وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظنن أحدا أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه.
نعم، يعني يقول الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر تحذيره لأمته من فتنة الدجال، وبين فيه أنه لا يرى الله أحد في الدنيا حتى يموت. نعم، فلا يغتر يظن بعض الناس إذا جاءه الدجال في آخر الزمان صدقه، الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان أعور عين اليوم، كان عينه عينه بالطافية، يدعي الصلاح أولا وأنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. يقول لا، يقول ينبغي المسلم ألا يغتر ويظن أن الدجال هو الله كما يتبعه الكفار. نعم،
ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني يقول الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب على مراتب، من ذلك الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من اليقين والمعرفة بالله. إذا كان الإنسان قوي الإيمان فإنه يعبد ربه على المشاهد كأنه يراه، فإن يراه فإنه يراه. نعم، هذا يقع لأهل الحقائق المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها ما هو على مراتب. نعم،
وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق.
يعني يقول إن الإنسان قد يرى ربه في المنام، الرؤية في المنام غير الرؤية في اليقظة. الرؤية في اليقظة لا يمكن أحد يرى الله، الصواب أنه لا يستطيع أحد أن يرى الله أبدا، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق الصواب أنه ليلة المعراج ما رأى بعين رأسه. أما الرؤية المنام، رؤية رب، هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ قال نعم، يمكن يرى الإنسان ربه في المنام، وهذا باتفاق الطوائف، ولا يمكن هذا إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أن تروح في النوم. رؤية النوم، يقول والله جميع الطوائف أثبتوا أن الله يرى في النوم في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم. لكن يبقى إشكال، هل يلزم من رؤية الإنسان ربه في المنام أن يكون على تلك الصورة، أن يكون على تلك الصورة التي رآها؟ نعم، يقول لا يلزم، لأن الإنسان يرى ربه على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه قوي ويقينه قوي رأى ربه في صورة حسنة، وإذا كان إيمانه ضعيف رأى ربه رؤية تشبه إيمانه. يقول لأن رؤيا المنام لها حكم آخر يختلف عن حكم رؤيا اليقظة، ولها تعبير وتأويل. فإذا الإنسان قد يرى ربه في النوم لا، ويراه على قدر إيمانه ويقينه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس إيمانا وأصحهم يقينا قال: رأيت ربي في أحسن صورة. نعم،
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير
ورؤيا المنام لها أحكام غير الحقيقة ولها تعبير ورؤية. نعم، قد يحصل. نعم،
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا.
وهذا يقع لبعض الناس أنه في اليقظة يقع في الرؤيا نظير ما يحصل للنائم، فيرى بقلبه مثل ما يراه النائم، ويتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه. يقول هذا يقع في الدنيا، قد يحصل لبعض الناس في اليقظة نظير ما يحصل له في النوم. نعم.
كيف يرى بقلبه شيء؟
نعم.
كيف يرى بقلبه؟
يعني حينما يعني تحقق اليقين، المراد الرؤية بالقلب اليقين، اليقين والتحقق. نعم.
وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام.
يعني يقول أحدهم قد يغلب بعض الناس ما يشهده بقلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعين رأسه من قوة الشهود وتجمع الحواس حتى يستيقظ فيعلم أنه منام. نعم. وربما علم في المنام أنه منام، ربما قد يكون النائم يرى شيئا يعلمه في النوم أن هذا نوم أنه منام. نعم.
فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان.
يعني يقول المؤلف من الناس من تحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه، يعني يحصل له مشاهدة في القلب ويقين حتى يفنى عن الشعور بحواسه حتى ينسى ما هو عليه، فيظنها رؤية بعينه وهي رؤية بقلبه من شدة الشعور وجمع الحواس. حينما يعلم ربه بقلبه قد تغلب قوة الشهود والحواس فيظن أنه رأى ربه بعين رأسه ويكون غلطان في هذا. ثم قال المؤلف كل من قال من العلماء المتقدمين والمتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالب وغلطان لأنه يذكر رؤية الله في الدنيا. نعم.
نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب.
يعني يقول رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الجنة هذا بالاتفاق، المؤمنون يرون ربهم في الجنة بأبصارهم وهي من النعيم، بل هي أعظم نعيم يعطاه على الجنة حتى إنهم ينسوا ما فيهم من النعيم. نعم. وكذلك أيضا يراه المؤمنون في عرصات القيامة. ما هي عرصات القيامة؟ نعم، عرصات القيامة ساحة يعني مواقف مشاهد القيامة متعددة يرونه في موقف القيامة. موقف القيامة يرون الله يرون المؤمن ويرونه بعد دخولهم الجنة. اختلف العلماء هل يراه الكفار في موقف القيامة أو لا يراه على ثلاثة أقوال. قيل لا يراه إلا المؤمن فقط استدلال بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقيل يراه أهل الموقف كلهم مؤمن وكافر ثم يحتجب عن الكفار، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط، يعني المنافقين كانوا مع الدنيا معهم في الدنيا، ولأحاديث وردت كأنهم يكونون معهم حتى يروا الله ثم يسجدون لله فيأتي المنافق ليسجد فيكون ظهره طبقا ولا يستطيع السجود. وذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم جنان الفردوس أربع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة وآنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
نعم. وهذا حديث ثابت الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري، وأن الفردوس أربع جنان من ذهب وجنتان من ذهب وجنتان من فضة، وقال وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني في يوم القيامة. نعم. يكشف الحجاب فيرى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة.
نعم، وهذا فيه صريح في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن الله يكشف الحجاب فينظرون إليه، وأن رؤيتهم له سبحانه وتعالى أعظم نعيم أعطاه الجنة. نعم، وهي الزيادة. قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى الجنة والزيادة نظر إلى وجه الله. فالمؤمنون لهم الجنة ولهم الزيادة وهي نظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح قد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة.
يعني يقول هذه الأحاديث التي فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة حديث متواتر، تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها السنة والجماعة، حتى قال الأئمة: من أنكر رؤية الله في الآخرة كفر. وهي هذا عن جماعة من الأئمة، يقول هذا متفق عليه بين السنة، وإنما يكذب بها أو يحرفها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة، الذين يكذبون بصفات الله وبرؤيته، وهم المعطلة وهم شرار الخلق والخليقة. نعم.
ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل.
يقول دين الله وسط بين تكذيب هؤلاء الذين يكذبون بالنصوص التي فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وبين تصديق الغالية الغلاة الذين يقول إن الله يرى في العيون في الدنيا، وكلاهما باطل. دين الله وسط بين الغالي والجاهل، هذا مثال. فبعض الناس قالوا الصوفية قالوا إن الله يرى كل أحد في الدنيا، وإنه ينزل عشية عرفة ويسامر ويصافح، وأن كل خضرة في الدنيا قد يكون فيها الله، وأنه يرى في بعض السكك المدينة ويرى في الأمثلة. هذا يقول من؟ الصوفية. والمعطلة يقولون إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في الآخرة ما يرى. ومن قال إن الله يرى في الآخرة كفر. يقول دين الله وسط بين الغالي والجاهل، وهو الحق أن نقول إن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، هذا وسط. بعض الناس قالوا يرى في الدنيا والآخرة وهم الصوفية، والمبتدعة قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأهل السنة وسط ذهبوا إلى أنه يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. نعم.
وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا وهم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم.
يعني يقول هؤلاء الذين يزعمون أحدهم أنه رأه بعين رأسه ظلا من الصفر وغيره، فإن قالوا مع ذلك أنه يرى في بعض الأشخاص أو في بعض الصالحين أو بعض البردان أو بعض الملوك، عظم الضلال، لأن بعضهم يرون أن الله حل في بعض الأشخاص، ويقول أن الله حل في بعض الصالحين، فإذا رأت الصالح فقد رأت الله لأن الله حل فيه، نعوذ بالله. أو بعضهم يقول إن الله حل في بعض المرجان الأمرد الذي لا يحيى له، أو بعض الملوك، كل هؤلاء ظلال كفار، وهم أضل من النصارى الذين يدعون أنهم رأوا الله في صورة عيسى. هؤلاء يقول العيسى النصارى قالوا أنهم رأوا الله في صورة عيسى، وهؤلاء الظلال يقول نراه في كل مكان في بعض الملوك أو في بعض الصالحين. نعم. فلهم
بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها.
يعني يقول هؤلاء الضلال الذين يقولون إن الله يرى في الدنيا أشد ضلالا من أتباع الدجال. الدجال رجل بني آدم يدعي الصلاة ثم الربوبية ثم النبوة ثم الربوبية، هو كافر فصل بين عيني كافر. يقول هؤلاء الذين يقول إن الله يرى في الدنيا أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان، ويقول لك أنا ربكم ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول خليفة أخرج كنوزها كيف تتبعها كنوزها، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم.
ما من خلق إيش؟
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة
أعظم من الدجال. ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة من الدجال. نعم.
وقال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
نعم. يقول إن هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم دجال أمته، وقبين أن فتنة من أعظم الفتن، وأنه ما من خلق هذا بلاقم الساعة وفتنة من الدجال، وأمرنا أن نستعاذ بالله من الدجال في كل ركعة، في كل صلاة، في كل صلاة التشهد نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق،
فتن
بها الخلق، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم، بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر،
فيجوز
أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية.
يعني هذا ادعى الربوبية، من هو؟ الدجال يأخذ في آخر الزمان عور عين، يدعى الربوبية بعد أن يدعي النبوة وبعد أن يدعي الصلاة، ويأتي بشبهات فتنة بها الخلق. ما هي فتنة الشبهات؟ يمطر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقطع الرجل نصفين فيقول القوم فيستوي ولا يسلط على غيره، ويأمر الخالفة فتتبعه كنوزها، هذه من الفتن فتنة بها الخلق. والنبي أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس حتى لا يستوي عليهم الأرض، قال: إن الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعور. احتج به العلماء بهذا على إثبات العينين لله، وأن الله له عينين سليمتين. قال: إن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان، الأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة. فقال النبي: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور والله ليس بأعور، له عينان سليمتان لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى. فلما اشتبه الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: واعلموا أنكم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل، فيجوز أنه رأى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهم يسمون بالحرية والاتحادية. يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن بعض الناس قد يضل، فيظن أنه يرى ربه في الدنيا في صورة البشر، فذكر لهم علامتين. ما هم العلامتان؟ نعم. قال: إن ربكم إيش؟
إنه أعور،
إنه أعور الدجال، وإن ربكم سيعور. والعلامة الثانية أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، والدجال في الدنيا قبل الموت. إذا هناك علامتان ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس. العلامة الأولى أن الدجال الذي ادعى الربوبية أعور والله ليس بأعور، والعلامة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى، يعلم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهؤلاء الصوفية الذين يقولون إنهم رأوا الله في الأرض أو كذا أو في صورة البشر يسمون الحلولية والاتحادية. إيش معنى الحلولية؟ يقول إن الله حل في بعض الناس، والاتحادية يقول اتحد الله في المخلوق وصار شيئا واحدا. نقف على الحلولية والاتحادية إلى تقف على وهؤلاء قد يسمون الحلول والتحلية وهم سلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء.
لا، وهؤلاء قد يسمون الحلول والاتحاد.
نعم،
وهؤلاء قبل جملة.
وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية، وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه، وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم.
التلمساني وإيش؟
والبلياني.
والبلياني نكتظم على البلياني.
لا غير موجود.
ها؟ صح. نسيت كلمة إشكال. ها؟ بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق أن من الناس من يضل فيجول أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر، كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وأن هؤلاء يسمون الحلولية والاتحادية. ثم بين رحمه الله أن الحلولية والاتحادية صنفان. الصنف الأول قوم يخصون بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، والصنف الثاني يعمم الذين يقولون بالحلول والاتحاد. ومعنى الحلول هو قولهم إن الله حل في بعض الناس والعياذ بالله، هذا كفر وضلال، وإن الله حل في بعض الناس. والاتحاد والاتحادية يقولون اتحد الله مع بعض الناس فصار شيئا واحدا. الاتحادية يقولون الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، اتحد فصار شيئا واحدا، لا فرق بين العبد والرب، فالعبد هو الرب والرب هو العبد. وليس هذا بالعربي، وليس وحدة الوجود. فالصنف الأول قوم يخصونه بالحلول والاتحاد، قوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء لا في جميع المخلوقات. والطائفة الثانية قوم يعممون في جميع المخلوقات، يقولون الله حل في كل المخلوقات. إذن يقولون الذين يعممون يقولون ليس في الوجود إلا الله، الله هو العبد والعبد هو الله، الرب هو العبد والعبد هو الرب، ما في وجودين، لا يوجد وجودان، إنما وجود واحد. هذا الوجود الذي ترى هو الخالق وهو المخلوق، أنت الرب وأنت العبد، نعوذ بالله. هؤلاء يعممون. وطائفة أخرى يخصصون، وإن الله حل في بعض الأشياء لا في جميعها. فقوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء، كما يقول النصارى في المسيح عليه السلام. النصارى يقولون إن الله حل في المسيح عليه الصلاة والسلام، بس ولم يحل في غيره، فالمسيح هو الله أو ابن الله أو ثلاثة. وكذلك الغالية من الرافضة الذي يقول إن الله حل في علي، يقول علي هو الإله، الله حل فيه ولم يحل في غيره. وكذلك قوم يخصون حلوله في أنواع من المشايخ، يعني مشايخ الصوفية، بعضهم يقولون إن الله حل في بعض الشيوخ الصوفية، الشيخ الفلاني الشيخ الطريقة حل فيه. وقوم يخصون يقول إن الله حل في بعض الملوك، وقوم يقول إن الله حل في بعض الصور الجميلة، بعض الصوفية لرى صورة جميلة قال الله حل فيها، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. لا شك أن هذه شر من مقالة النصارى، لأن النصارى خصوا حلوله بالمسيح، وهؤلاء جعلوا في أنواع من المشايخ الصوفية. هذا الصنف الأول الذين يقولون إن الله حل أو اتحد في بعض الأشياء دون بعض دون الأشياء الأخرى. والصنف الثاني يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات. يقول الله حل في جميع الموجودات واتحد مع جميع الموجودات بحيث أن يكون كل مخلوق هو الله اتحد فيه. يقول ولحتى الكلاب والخنازير والنجاسات تعالى الله عما يقولون. ويقولون إن الله حل في أجواف السباع في أجواف الطيور وبطون السباع وإن الله حل في بطون السباع وفي أجواف الطيور حتى الكلاب والخنازير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحاد كأصحاب ابن عربي. ابن عربي هذا محمد وحي الدين بن عربي وهو من هو رئيس الاتحادية والعياذ بالله. وابن سبعين كذلك وابن الفارق كلها لا من الاتحادية والتلمساني البلياني وغيره. وهؤلاء من أكثر خلق الله الاتحادية من أكثر خلق الله الاتحادية والحلولية. أيهما أشد الفراء الحلولية والاتحادية؟ هل الحلول والاتحاد شيء واحد أو شيئان؟ الحلولية والاتحادية بعضهم يرى أن المعنى واحد أن نقول بالحلول والاتحاد واحد. ويرى آخرون أن الحلولية والاتحادية صنفان. فالحلولية هم الذين يقولون أن الله حل في بعض المخلوقات فيقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر كالماء حل في الكوز. والاتحادية أعظم كفرا فيقول اتحد الخالق بالمخلوق ليس هناك لا اثنينية ولا تعدد الوجود واحد. الحلولية يقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر فالخالق حل بالمخلوق وهما اثنان موجودان. أما الاتحادية فيقولون الوجود واحد لا اثنينية ولا تعدد نعوذ بالله. ورئيسهم بالعربي يقول الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف أيهما المكلف العبد والرب رب وعبد أيهما المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنا المكلف. الشرع عليه الأمر والعياذ بالله ما يدري ما أيهما العبد أو الرب. الرب عبد من العبد رب. يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنا المكلف. ويقول من أقوال العربي رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك. رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك. والعبد فقط والكثرة وهم. يقول ما تراها من الأشخاص فتوهم وإلا فالوجود واحد. مظاهر كل ما تراه مظاهر لتجل الله لتجل الحق نعوذ بالله. ويقول ابن عربي أن من أسماء الله الحسنى العلي العلي. ثم يقول علي على ماذا؟ علي على ماذا؟ وما ثم إلا علي على ماذا وما ثم إلا هو علي على من وليس في وجود الله. يعني من أسماء الله الحسنى علي على ماذا وما ثم إلا هو وما هو إلا هو. نسأل الله السلامة والعافية. وهو من أكثر حق الله. ومن عربي من رئيس حدث الوجود ويدعي أنه من كبار العارفين. وهناك من يقدس ابن عربي ويعظمه ويحترمه وهناك من ينتصر له ويقولون انهم كبار العارفين وكبار المعارفين المحققين وتطبع مؤلفات ومؤلفات الاتحاديه بورق الثقيل وتحقق ويعتبر عالم عربي. وابن عربي له مؤلفات منها الفتوحات المكيه ثم الفتوحات المكية ومنها كتاب فصوص الحكم فصوص الحكم يعارض فيها القرآن ويفسر القرآن بتفسيرات كفرية الحادية. يقول فص نوح يأتي بقصة نوح فص هود مثلا ويعارض ويقول إن الوجود واحد وكل من عبد شيئا فهو على صواب من عبد الأصنام فهو على صواب، من عبد النار فهو على صواب، من عبد البشر فهو على صواب، من عبد الحجر فهو على صواب. والكفر بالتخصيص هو الذي يمنع ويخصص لا يعبد إلا شيء واحد، هذا هو الكافر عنده. يقول الكفر بالتخصيص، يقول سر حيث شئت فالله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه والله. وكل من فروع هذا المذهب أن كل من عبد شيئا فهو على صواب. ويقول إن فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الله تجلى، إن الله يتجلى في صورة معبود كما تجلى في صورة فرعون، ويتجلى في صورة هادم كما يتجلى في صورة الرسول، وكلهم على الصواب. وكل من عبد شيئا فهو على صواب، والذي يمنع من عبادة شيء فهو كافر. الذي يخصص يقول لا يعبد إلا شيء واحد، هذا هو الكافر عند الاتحادية والعياذ بالله. واعترض على عرض أو فسر قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وقصة إغراق الله لفرعون، يقول إن فرعون أغرق ليزول الحسبان والتوهم، فإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، خص نفسه، يقول أنت الرب فقط، كل الناس الرب ليس خاصا بك. فلما توهم على التوهم أغرق تطهيرا له ليزول الوهم والحسبان، ليزول الوهم والحسبان حتى لا يتوهم أنه هو الرب وحده. ويقول إن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه ورجع إلى بني إسرائيل وجدهم يعبدون العجل ومعهم هارون، وهارون نصحهم وعجز عنهم وكادوا يقتلونه، لما جاء موسى كما قال الله في القرآن أخذ برأس أخيه يجره إليه بشدة الغضب، أخبره الله أن بني إسرائيل عبدوا العجل، لكن لما رأهم يعبدون العجل اشتد غضبه وألقى الألواح حتى تكسر بشدة الغضب، وعفى الله عنه لأن الغضبان معفون عنه. وفيها كلام الله، ثم أخذ بلحية أخيه وهارون وهو نبي مثله يجره بشدة الغضب، كيف تتركهم يعبدون العجل؟ فقال له تلطف هارون يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هو أخوه من أمه وأبيه، لكن قال يا ابن أمه من باب الاستعطاء لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يقول ابن عربي لماذا إن موسى إنما أخذ بلحية هارون إنكارا عليه، حيث أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل، ولسكم يعبدون العجل نعوذ بالله. فالمقصود أن ابن عربي هذا من أكثر خلق الله رئيس وحدة الوجود، ومثله ابن الفارض وابن سبعين والتلمساني، كل هؤلاء من رؤوس الكفر والعياذ بالله، هم صوفية اتحادية ملاحدة، وهم أشد كفرا من الحلولية، لأن الحلولية يثبتون وجودين أحدهما حل في الآخر، والاتحادية يقولون ليس هناك تعدد، الوجود واحد لا اثنية ولا تعدد. ولهذا يقولون من قال إنكم إن عدد الاتحادين هم حلولية يقول أنت محجوب عن معرفة سر المذهب، لا تعرف المذهب. القول بالحلول قول بوجود اثنين خالق ومخلوق أحد وحل في الآخر، ونحن مذهبنا لا اثنية ولا تعدد، الوجود واحد نعوذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. فهم من أكثر خلق الله، ومع ذلك هناك من يعترف له. ومن العربي يقسم الناس إلى أقسام عامة وخاصة وخاصة خاصة. العامة لهم التكاليف وغيرهم من الصوفية. يقول العامة تصل لهم التكاليف عليهم صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر، ومن العامة جميع الأنبياء والرسل. ثم الخاصة ليس عندهم، والعامة عندهم طاعات معاصي، أما الخاصة فإنهم وصلوا إلى درجة ترتفع عنهم التكاليف وليس عندهم معاصي، كل ما يفعلون طاعات، حتى ولو فعلوا الكفر والزنا والسرقة هي طاعات، لأن تجاوز التكاليف. وهناك خاصة الخاصة، وهم الذين وصلوا إلى قول وحدة الوجود ما عندهم طاعات ولا معاصي والعياذ بالله. ويقول إن إن العامة لهم أذكار، أذكارهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه أذكار العامة، ومن العامة جمعنا في يوم الصيف. أما الخاصة فيكفيهم الذكر كلمة رفض الجلالة، ما يحتاج يقول لا إله إلا الله، يقول الله 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 الله، هذه أذكار الخاصة. وخاصة الخاصة ما يحتاج إلى رفض الجلالة، يأخذون الهاء من رفض الجلالة، هو 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 هكذا وهو هذا الكلام، هذه أذكار خاصة الخاصة. وهم موجودين الآن في كل مكان، إذا خرجت من هذه البلاد تجد الصوفية في كل مكان، في كل بلد مئات الطرق، وفي كل شيء طريقة يقودهم إلى النار، بعض الطرق كفر وبعضها بدعة، هكذا هو 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 هو، هذا ذكر خاصة، ذكر خاصة الخاصة. والخاصة ذكرهم الله 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 الله، هذا ما ذكر، وليس الجملة مفيدة لفظ الجلالة وحده ما ليس بذكر، ولا يفيد القلوب إيمان ولا تقوى، لا بد ذكر يكون بجملة مفيدة، الله أكبر سبحان الله الحمد لله، أما الله 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 عليكم خاصة، أما خاصة الخاصة يأخذ الهاء، هو 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 هو. يقول بعض الناس ذهبت إلى أفريقيا وجدت جماعة صوفية يجلسون من بعد العصر إلى غروب الشمس وهم يقول الله 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 حتى تغرب الشمس، بعضهم يدور حتى يسقط يغمى عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ابن عربي عندي دليل على أن الذكر الخاصة هو، حتى أنه ألف كتاب سماه كتاب الهو، كتاب سماه كتاب الهو، وقال إن الذكر الخاصة هو هو، قال عندي دليل من القرآن على أن الذكر الخاصة الله، وعلى أن ذكر خاصة الخاصة هو. ما هو الدليل؟ يستدل بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لا تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. الله هذا دليل على أن هذا ذكر الخاصة. ويقول الدليل على أن ذكر خاصة الخاصة قوله تعالى وما يعلم التأويل هو إلا الله، وما يعلم تأويله هو، هذا دليل على الخاصة الخاصة. قال الشيخ الإسلام تيمية فقلت لبعض الصوفية لو كان كما تقول لفصلت الهاء عن الكلمة التي قبلها وكتبت وما يعلم تأويله هو، لكن الآية فيها أن الهاء مرتبطة بما قبله وما يعلم تأويله هو، فلو كان كما قلت أن تأويل الخاصة لفصلت الهاء وكتبت وحدها وصلت وما يعلم تأويله هو، وهم كفرة لا يؤمنون بالقرآن والعياذ بالله، الاتحادية والقرآن لا يؤمنون بالقرآن، لكن هذا من باب التغطية والنفاق وزر الضلالات في العيون حتى يدلسوا ويموهوا على الناس أنهم يعلمون بالقرآن. وإلا فإن بعض الصوفية يقول لما قيل له إن القرآن يخالف ما تذكرون قال القرآن كله شرك من أوله إلى آخره، هو الحق ما نقول أعوذ بالله. والصوفية الأول كثير من الصوفية الملاحدة إذا أدى المؤذن شتمه وقال إنه لأنه يذكر الله ويريد أن ينسي، يريد أن ينسى كل شيء، وإذا نبح الكلب أو نهق الحمار أثنى عليه لأن الحمار والكلب ينسي والله والمؤذن يذكره بالله، يقول وهذا إذا المؤذن يثبت اثنين أحدهما خالق ومخلوق فهو يثبت اثنين، والحمار والكلب ينسيه فلا يذكر إلا شيئا واحدا لأنه هو الرب هو العبد. والخاصة حينما يريدون أن يترقوا إلى مرتبة خاصة خاصة يقول تنسى كل شيء حتى نفسك تنسى وتتصل ولا تشاهد إلا الله حتى يغلب الشهود عليه فيظن أنه هو الله وأن الله يتحدث. فالمؤذن حينما يذكر الله يثبت اثنين، فلذلك يشتمه الصوفي قبحه الله واخزاه. فالمقصود ان الاتحاديه الان باكثر خلق الله الاتحاديه الذي يقول ان الله حل او اتحد في المخلوق، والحلوليه اخف كفرا لانهم يقولون بوجود اثنين احدهم احل في الاخر، والاتحاديه لا يقولون بالتثنيه يقولون الوجود واحد اتحد الخالق والمخلوق، بل ليس هناك خالق ولا مخلوق بل الوجود واحد، فالله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه.
هذا مذهب جميع المرسلين الذي أرسلهم الله ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب، أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. وهذا فيه إبطال لمذهب الحلولية والاتحادية الكفرة الذين يقولون الوجود واحد، خالفوا جميع الأنبياء والمرسلين وخالفوا جميع العقلاء. فإذا قلت للاتحادية كلامكم هذا غير معقول، مخالف للعقل، يبطله العقل والحس والسمع، قالوا ما تفهم مذهبنا حتى تخرق الحس والعقل، تلغي عقلك ستكون مجنون يعني، وتلغي الحس حتى تفهم هذا المذهب، لابد أن تخرق الشر، تلغي الشر وتخرق العقل وتخرق الحس وتخرق الفطرة، تلغي هذه الأشياء حتى تفهم المذهب، يعني يصير كافرا والعياذ بالله، يترك الشر ويكون مجنونا يلغي عقله حتى يفهم مذهب هؤلاء الملاحدة. يقولون الآن ما الاتحادية الأخيرة قال ما تفهم الآن مذهبنا وتحس بإحساسك وشعورك ودينك، ألغي دينك وألغي عقلك وألغي شعورك ثم تفهم المذهب، أنت الآن محجوب عن معرفة سر المذهب. نسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله من زيغ القلوب. فهؤلاء الاتحادية والملاحدة والحلولية خالفوا جميع الأنبياء والمرسلين، وخالفوا ما عليه العقلاء، وخالفوا ما عليه الحس، وخالفوا ما عليه السمع، ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وهو الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وكل ما في السماوات والأرض سيأتي ربه يوم القيامة معبدا مقهورا تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم، هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون، أن الله سبحانه فوق السماوات على عرش بائن من خلقه منفصل، لم يدخل في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقات شيء من ذاته، ومع هذا فهو معهم أينما كان، معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه وهو فوق العرش، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. فالبعية معية، البعية عامة ومعية خاصة، فالبعية العامة عامة للمؤمن والكافر، فالله مع كل أحد بعلمه، هذه المعية العامة، معية علم واطلاع وإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة، فهو سبحانه مع الخلق كلهم بعلمه، يعلم أحواله ويطلع عليهم ويحيط بهم وهو في قبضته وتصرفه تنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يمتنعون منه، والمعين وهو مع المؤمنين خاصة بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، كما قال سبحانه للنبي لا تحزن إن الله معنا، هذه معين خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معين خاصة. أما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معين عامة. نعم،
فهؤلاء الضلال الكفار
كما في الآية، الآية الحديث وهو معكم أينما كنتم. نعم،
فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا إن الله إنه هو الله وأنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد قدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الاتحادية والملاحدة والصوفية هؤلاء ضلال كفار، هؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم واحدهم أنه يرى ربه بعينه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو راجعه. هذا بعض الصوفية، كما سبق أن بعض الصوفية يقول إن الله ينزل عشية عرفة على جمل، وأنه يحاضر ويسامر ويصالح ويعان. وبعضهم يقول كاليهود إنه يندم ويحسن ويبكي على الله عما يقول. فبعض الصوفية يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه، وبعضهم يزعم أنه أن الله يكون في الخضرة، إذا كان كل شيء أفضل يكون فيه الله. وهذا الآن معروف عن الصوفية الآن يقدسون الشيء الأفضل، الشيء الأفضل يقدس الصوفية، حتى الصوفية الآن الموجودين تجد عندهم اللمبة خضراء على الجدران، والمسبعة خضراء، والسجادة خضراء، وهكذا هم يقدسون الأفضل من قديم. والخضرة أيضا للنباتات، يقول كل شيء أخضر يقول لعل ربنا موجود فيها. فالذي يزعم أحده أنه ربه بعينه، وربما زعم أحدهم أن الله جالسه وحادثه أو راجعه والعياذ بالله. كذلك بعضهم يزعم أنه يحضر في المولد، يقيم المولد ويزعم أن الله يحضر في الحضرة التي يسمونها الحضرة، ويقول أن الله حضر هنا تعالى الله عما يقولون. وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا ويقول إن الله حل فيها والعياذ بالله. وبعضهم يزعم أن الله سلم. كل هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله يستتبوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا. من زعم أنه يرى ربه بعينيه في الدنيا، أو أنه زعم أنه يجالس الله أو يحاجه أو راجع، أو عين آدميا أو صبيا، هؤلاء من زعم هذا فإن استتب فإن تاب وإلا قتل كافرا. وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، إذ هم أكثر من اليهود والنصارى. لماذا أعظم كفر من اليهود والنصارى؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في عيسى فقط، وأما هؤلاء قالوا حل في كل شيء، في أشخاص وآدميين كثيرين. ولأن هؤلاء ملاحدة زنادقة، واليهود والنصارى أهل كتاب، وكفر أهل الكتاب أخف من كفر الملاحدة والمشركين والوثنيين. يقول المؤلف إنهم هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة، كما أخبر الله وجيه في الدنيا والآخرة هو من المقربين. فإذا كان الذين قالوا إن الله حل في المسيح، أو الذين قالوا إن الله إن المسيح هو الله، أو وأنه اتحد به أو حل فيه، قد كفرهم الله وعظم كفرهم. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بل إن الله كفر الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا. فقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرج الهدى. من هذا القول، من عظم هذا القول، هو القول بأن لله ولدا، أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر تشقق وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل ما في السماوات والأرض سيأتي معبد لله. فكيف يقال لا إله ولا تعالى الله؟ فإذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح يكون كافر والمسيح وجيه ومقرب عند الله، فالذي يزعم أن الله حل في شخص من الأشخاص أكثر من الذي يقول إن الله حل في المسيح. إذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح والمسيح وجيه نبي كريم يكون كافرا والله كفر وعظم كفره، فالذي يقول إن الله حل في شخص من الأشخاص غير المسيح يكون كفره أعظم وأعظم. ولهذا قال المؤلف: فكيف بما نزعم في شخص من الأشخاص أنه هو يعني أنه الله؟ هذا أكثر من الغانية الذين يزعمون أن عليا رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. غلاة الشيعة والرافضة يقول إن الله حل في علي وأن علي هو الإله. هؤلاء كفر ملاحدة، وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه في النار، وهم الذين قالوا إن علي هو الله، وهم السبعية فعبد الله السبع الذي غلوا في علي وقالوا إن علي هو الله. فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أنكر عليه وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة. أخاديد يعني حفر، حفر في الأرض، شقت حفر وأضرمها وجعل فيها الحطب وأضرمها نارا ثم قذفهم فيها، حرقهم فيها بشدة إيش؟ غضبه عليهم، حرقهم ما قتلهم بالسيف، حرقهم بالنار. لماذا؟ بشدة غضبه عليهم وغيظه عليهم حفر لهم حفر في الأرض وأججها نارا ثم إيش؟ قذفهم فيها عند باب كندة في العراق. وقال لي لمولاه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. فلما رأوا ذلك زادوا في عبادته وقالوا: هذا دليل على أنه هو الله، هذا هو الله. لما عذبهم بالنار زادوا في عبادته وسجدوا له وقالوا: هذا هو الله اللي يعذب بالنار، نعوذ بالله. والصحابة اتفق الصحابة على قتله، الصحابة جميعا اتفقوا على أنهم يستحقون القتل، إلا أن ابن عباس خالفه في كيفية القتل. فكان مذهب ابن عباس أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصته معروفة عند العلماء، لأن ابن عباس يرى أنهم يقتلون بالسيف ولا يحرقون بالنار، واستدل بحديث: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا هو الصواب. لكن علي رضي الله عنه لم يقتلهم بالسيف من شدة غضبه عليهم، أو لأنه خفي عليه النص هذا الذي فيه أنه لا يحرق بالنار. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وخالد بن الوليد في قتال لأهل الردة حرق بعضهم بالنار، فلعله خفي عليهم النص. وإلى فثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق رجلين بالنار ثم دعاهما فقال: اغسلوهما بالسيف ولا تعذبان بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي.
هذا الفصل الثاني، سبق أن المؤلف غير قال الفصل الأول. نعم، قال الفصل الأول. هل هذا كلام المؤلف أو من المحقق؟ فصل نعم
فصل
نعم فصل
ثالث.
نعم، فصل. المؤلف رحمه الله ذكر جوامع أصول البعض التي تدعوها وفي فصول. الفصل الأول حديث الموضوع والمكتوبة. الفصل الثاني. نعم.
وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي ويونس القني أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو
ويونس إيش؟
القني.
القني ولا القفي؟ ايش عندكم؟
ابن القني ذكر الترجمة.
ايش قال ترجمة؟
قال: هو يونس ابن يوسف ابن مساعد الشيباني المخارقي الجزري القني الزاهد.
القني؟
نعم. قال الذهبي في السير: أحد الأعلام. الشيخ اليونسية أولى الزعاة والشرحي.
على كل حال يحتاج إلى تحقيق وضبط الاسم. عنده قلي يحكم قلي، ولا عنده قتي
حسبه إلى قرية.
ها قلي نسبة إيش؟
قال: والقنية قرية من أعمال دار من نواحي ماردين.
كلا بالنون؟
إيه. نعم.
طيب. نعم.
بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه، فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس الكني ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي، أو ارحمني، أو انصرني، أو ارزقني، أو أغثني، أو أجرني، أو توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر.
نعم، هذا الفصل الثاني عقد بيان فيه المؤلف رحمه الله الغلو في الأحياء والأموات. قالوا كذلك الغلو في بعض المشايخ، الغلو في بعض المشايخ، من غلا في بعض المشايخ وجعل في نوع من الإلهية فإنه مشرك كافر مرتد نعوذ بالله، أي شيخ كان. قال الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي عدي بن مسافر الذي كتب المؤلف حجة المؤلف له هذه الرسالة، ويونس القني، أو الحلاج الذي قتل، أو الغلو في علي رضي الله عنه، أو الغلو في المسيح عيسى بن مريم. كل من غلا في حي أو ميت أو في رجل صالح كمثل علي أو عدي أو نحوه، أو في من اعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان في مصر هو الحاكم العبيدي أو يونس القني، وجعل فيه نوعا من الإلهية فإنه يكون كافرا مرتدا. كل من غلا في حي أو في ميت، سواء كان حي شيخا أو صحابيا أو نبيا، غلا فيه وجعل فيه نوع من الإلهية فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، لأن هذا مصادم لدين الله، مصادم للتوحيد الذي بعث الله برسله وأنزل به. كل من غلا في حي أو ميت وجعل فيه نوع من الإلهية فإنه إيش؟ يكون مشركا. كيف يجعل فيه نوع من الإلهية؟ مثل أن يدعوه من دون الله، يطلب منه الرزق، أو يقول مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، إذن اعتقد أنه الذي يرزق. الله تعالى عن إبراهيم، وإبراهيم قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فمن اعتقد أن في شخص أنه الذي يرزق ويقول كل رزق لا يرزقه الشيخ، الشيخ الصوفية، الشيخ الطريقة فلان ما أريده، هذا يكون هذا من الغلو، هذا من الغلو، فيكون مشركا. الذي يقول ما أريد كل رزق لا يرزقني الشيخ لا أريده فلان، إذا يعتقد أن فلان يرزق، هذا نوع من الإلهية، شرك استتاب فإن تاب وإلا قتل. أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي أشرك، لأنه ذكر عليها اسم السيد، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أو يعبده في السجود له يسجد له، كفر في السجود لأن السجود عبادة، أو لغيره، أو يدعوه من دون الله يقول يا فلان أغثني فرج كربتي، فلان يقول يا سيدي فلان اغفر لي، أو يا سيدي فلان ارحمني، أو يا سيدي فلان انصرني، أو يا سيدي فلان ارزقني، أو يا سيدي فلان أغثني، أو يا سيدي فلان أجرني، أو يقول توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصح إلا لله. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا مصادم للأمر الذي خلق الله من خلقه من أجل الخليقة وبعث لأجله الرسل وأنزل لأجل الكتب. ولهذا قال المؤلف فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل معه أي إلها آخر. نعم،
والذي والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى
مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرى وغير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله، فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي.
نعم، قيل المؤلف رحمه الله أن الذين يدعون مع الله آلهة أخرى إنما شركهم بدعاء غير الله أو النذر لغير الله، وليس شركهم في اعتقادهم أنهم يخلقون أو يرزقون. يعني الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، فليقول هذا من صفات الله، لكن شركهم في صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، إما يصرفون لهم الدعاء أو الذبح أو النذر أو الطواف. بعض الناس إذا قلت له هذا شرك إذا دعوت غيره قال أنا ما أعتقد أنه يخلق ولا يرزق، أنا أقول يخلق الله هو الذي يخلق ويرزق، وهذا لا يخلق ولا يرزق وليس بيده شيء من الأمر، لكن أدعوه حتى ينقل حوائجي إلى الله ويقرب إلى الله لأنه وجيه واسطة بيني وبينه. يقول هذا هو الشرك بعينه، هذا هو شرك المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، ما نعبدهم الا يقدمون الى الله زلفى. لا يشترط ان تعتقد انه يخلق ويرزق، نقول لو اعتقدت انه يخلق ويرزق لكان شركا في الربوبيه اعظم من الشرك في الالوهيه، فكونك تدعوها او تذبح لها او تنذر لها هذا شرك في العباده. قال انا ما اعتقد انه يخلق ويرزق، نقول لو اعتقدت انه يخلق ويرزق لوقعت في شرك اكبر وهو شرك الربوبيه. ولهذا قال والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى وملة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر، هذه المعبودات التي يعبدها المشركون أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن التماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون ماذا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن يعبدونهم لأي شيء؟ هل هم يعتقدون أو يخلقون أو يرزقون أو يميتون؟ لا، يعتقدونهم لأجل القربة والشفاعة فقط، يقول هم أقرب منا إلى الله، ينقلون الحوائج إلى الله ويشفعون لنا عند الله. فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. دعاء العبادة كان يركع له أو يسجد، هذا دعاء عبادة، ودعاء الاستغاثة كان يستغيث به يستجد به يسأله، هذا وهذا كلا هو يعمل الشرك. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح العيسى وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. ثم والله تعالى بيّن أنهم لا يملكون كشف الضر يعني إزالة بالمرة ولا تحويل نقل من حال إلى حال، فكيف يعبدون من دون الله؟ هؤلاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني كما قال بعض السلف هؤلاء الذين تدعونهم هم محتاجون إليه يتقربون إليه كما تتقربون إليه، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي.
إذن إذا كانوا محتاجين فيصحون الآلهة، الإله كامل
لا يحتاج إليه، وهؤلاء الذين تعبدونهم يحتاجون، يدعونني كما تدعون ويخافونني كما تخافون. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال
هذه الآية يقول العلماء قطعت عروق الشرك، هذه الآية وهي آية 7 قطعت عروق الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى بين فيها أن العابد إنما يعبد معبودا لماذا؟ لما يرجوه من النفس، لا يعبده إلا ليرجو حصول النفس، أليس كذلك؟ لماذا يعبده؟ يرجو حصول النفع، والنفع لا يخلو من واحد من أمور 3 من أمور 4 النفع لا يخلو من واحد من أمور 4 الأمر الأول أن يكون مالكا للشيء الذي يريده عابده، يملك حتى يعطيه. الأمر الثاني إلا أن يكون مالكا كان شريكا للمالك. الأمر الثالث إلا أن يكون شريكا للمالك كان معينا ومساعدا وظهيرا. الأمر الرابع إلا أن يكون معينا ولا مساعدا صار شفيعا. وقد نفى الله هذه الأنواع الأربعة، هذه المنافع الأربعة واحدا بعد واحد مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فتبين بذلك أن من المعبودين من دون الله لا يستطيعون نفع معبوديهم بأي نوع من أنواع النفع. فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل لهم يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى هذا في الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سعتهما وكبرهما وعظم أجسامهما، لا يملكون ولا مثقال ذرة. إذا كيف تعبدون؟ ما يملك شيء. ثم قال سبحانه: وما لهم فيهما من شرك، هذا نفى حتى الشرك، لا يملكون شيئا بل ولا وليس لهم شركة في أي شيء. ثم قال سبحانه: وما لهم منهم من ظهير، هذا الأمر الثالث، يعني ليس لله مساعد ومعين منهم. ثم جاء الأمر الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطعت هذه الآية عروق الشرك التي يتعلق بها المشركون، فإن الله بين أنهم لا يملكون ولا وليس لهم شركة في الملك وليسوا معين ولا مساعدين لله وليس لهم شفاعة.
وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
فهي تعالى أن الشفاعة لابد لها من شرطين: الإذن إذن الله للشافع، والثاني ضرع المشروع له. فالشرط الأول قال أن يأذن الله لمن يشاء، والثاني قوله ويرضى.
وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون شيئا، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ وبيّن أن الشفاعة له سبحانه. قل لله الشفاعة جميعا.
وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض.
بيّن سبحانه وتعالى بيّن حال المشركين وأنهم إنما يعبدون المعبودات وهي لا تضر ولا تنفع، لكن يقولون إن تشفع لنا عند الله. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فإذا قيل لم تعبدونها قالوا هؤلاء يشفعون عند الله، رد الله عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هل تنبئون الله بشيء لا يعلمه؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا، هو سبحانه يعلم أن له، لا يعلم أن سبحانه وتعالى أن له شريكا في الملك. ولهذا قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض،
هل تعبد الله بشيء لا يعلمه في السماوات والأرض؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم. بيّن المؤلف رحمه الله أن عبادة الله وحده هي أصل الدين، أصل الدين وأساس الملة هو التوحيد، وهو عبادة الله وحده دون ما سواه. فمن عبد الله وعبد غيره معه فقد أشرك، ولا يكون موحدا حتى يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة كل معبود سواه. وهذا هو كفر بالطاغوت، هو اعتقاد بطلان عبادة كل معبود سوى الله ونفيها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها وبغضها ومعاداتها. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل كلهم أرسلهم الله بالتوحيد. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا هو الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت هذا هو الكفر بالطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل بعثوا بالتوحيد. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم ما شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
إنما أنا عبد بدون واو.
إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يخلصه، تحقيق التوحيد تدقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمخالفة، هذا تحقق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب، كما بوب الإمام العلامة الشيخ محمد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد معناه تدقيقه وتخليصه وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والكبائر والمخالفات. فمن حقق التوحيد وخلصه وصفه دخل الجنة بغير حساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يصفيه ويخلصه مما علق به من شوائب الشرك، ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا من تحقيق التوحيد. لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال: أجعلتني لله ندا، يعني مثيل ونظير لله، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا من تحقيق التوحيد. لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ما الفرق بينهما؟ أن الأولى تشريك بالواو، جعل مشيئة الرسول تابعة لمشيئة ومعطوفة على مشيئة الله، والواو تكون التشريك والجبر، فهي ممنوعة. لكن ثم جائز، تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم للترتيب والتراخي، فلا تأتي مشيئة العبد إلا بعد مشيئة الله، فجائز ثم وامتنعت الواو. الواو لا تفيد الترتيب ولا التراخي، وإنما تفيد التشريك والتسوية. وأكمل من ذلك أن يقول ما شاء الله وحده. فالأحوال ثلاثة: ما شاء الله وشئت هذا شئت، ما شاء الله ثم شئت هذا جائز، ما شاء الله وحده هذا الكمال والأفضل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا من تحقيق التوحيد. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. نعم أن يطروه وأن يجاوز الحد في مدحه كما فعلت النصارى، فإنهم أطروا عيسى ومدحوه حتى رفعوه من مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية. نعم.
ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا، قال فلا تسجد لي.
نعم، هذا من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، تخليصه تصفيه من السواعي بالشرك. اتفق المؤلف ولهذا اتفق العلماء على انه ليس لاحد ان يحلف بمخلوق كالكعبه ونحوها، فلا يقول والكعبه هذا شرك، او يقول والابانه او وابيك او لحيتك وشرفك هذا شرك، ولكن يقول ورب الكعبه. اما يحلف بالكعبه هذا شرك، الكعبه مخلوق بنيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، لأن السجود عبادة. وأما سجود إخوة يوسف وأبويه له فهذا سجود تحية وإكرام، وهو جائز في شريعته، لكن شريعتنا لا يجوز السجود. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصح السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني من عظم حقه عليها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا، قال فلا تسجد لي. كل هذا من تحقيقه التوحيد وتحقيقه من شوائب الشرك. نعم، حديث معاذ الحديث الأول فيه تعليق أخرج له لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد.
نعم
أقرأ التخريج
قال أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق بن حبان عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن عوفة قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول
أنك على ذلك
أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
طيب.
قال وسنده حسن.
طيب.
القاسم هو ابن عوف صدوق غريب.
طيب لا بأس.
بعد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة.
نعم، هذا من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وكل شيء صلى فيه الإنسان فقد اتخذه مسجد، فلا يجوز الصلاة في المقابر، لأن الصلاة في المقابر من اتخاذها مساجد. فقال في مرض موته عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كلها أن اتخذ مسجدا. فالنبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها من اتخاذ المساجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذ مساجد ساء أم أبى.
والنبي دعا اليهود على اتخاذ القبور المساجد، فدل على ان اتخاذها مساجد من الكبائر ومن وسائل الشرك العظيمه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم موته اهتم بذلك، وكان قبل ان يموت بخمس ليال وفي شده المرض يطرح على راس وجهه خميصه كسا، فاذا اهتم كشفها، اذا حبس نفسه كشفها، ثم يعيدها، وقال في هذه الحاله قبل ان يموت بخمس ليال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور بامساك. قال الراوي يحذر ما صنعوا، تحذير من فعله، لا تفعلوا كفعلهم، فإن الله لعنهم على هذا الفعل، ومن فعل فعلهم أصابه ما أصابه. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دفن في بيته خشية أن اتخذ مفسدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس من خمس ليال، إنما كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيتك العيد، قبر عيدا بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لا تتخذوا عيدا يعني لا تكرروا المجيء إليه كما يتكرر العيد، الذي يكرر المجيء والزيارة في أوقات محددة يكون جعله كالعيد، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من الصلاة والقراءة فتكون كالقبور، فصلوا في البيوت، وصلوا علي حيثما كنتم يعني في أي مكان من أرض الله، فإن صلاتكم تبلغني يبلغهم ملائكة. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، من بنى المسجد على القبور هذا من وسائل الشرك وحرام، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة، إذا صلى عند القبر فالصلاة باطلة، ولا تصح الصلاة في المسجد إلا فيه القبر. نعم
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيدنا ورسولنا.
نعم. والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
نعم، هذا هو السنة في زيارة قبور المسلمين أن ندعى لهم، السنة في زيارة قبور المسلمين أن ندعى لهم ويترحم عليهم، لأن الميت بحاجة إلى دعائك، هو بحاجة إليه وأنت لست بحاجة إليه، فالسنة في زيارة قبور المسلمين الدعاء لهم وترحم عليهم، فيستفيد الميت الدعاء له وترحم عليه، وتستفيد أنت الحي في أن تتذكر الموت فيلق قلبك، فائدة الحي وفائدة الميت. ولهذا المؤلف السنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن،
كما أننا ندعو لهم في الصلاة عليهم قبل الدفن، كذلك ندعو لهم بعد الزيارة في زيارتنا إليهم بعد الدفن، كل المقصود منه الدعاء،
نصلي على الميت وندعو له قبل الدفن، وإذا زرناه بعد الموت ندعو له. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين خاطبا النبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تصلي يا محمد على أحد منهم من المنافقين ولا تقم على قبره للدعاء عليه، ما السبب؟ قال الله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فإذا العلة هي الكفر، فمن كان كافرا فلا يصلى عليه إذا مات ولا يقام على قبره للدعاء إليه بعد الدفن. قال المؤلف فكان دليل الخطاب يعني المفهوم أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم، فالمؤمنون يصلى عليهم يدعو لهم في الصلاة ويقام على قبورهم بعد الدفن للدعاء.